إقرار بزيادة الحديث عن بقية الإيمان عن شيء له، فهل يقبل هذا؟ قال النوع الثامن عشر المعلم من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظه معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. قلنا ورسولنا ان معرفة علم العلم للمحدث من الامور المهمة، وان كان الاصل هو العلة، اذا رأيت سندا وعرفت انه قد اتصل ذلكم السند وان رجاله ثقات فالعلة طارئة، معنى كلامي انك تحكم لا باس على الحديث بالصحة، فاذا ظهرت فيه علة تتراجع عن حكم فعله بالصحة. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي لا نعرف علة حديث كنت اعتقد صحته احب الي من ان اعرف كذا وكذا من الحديث. طيب، ومعرفة علم العلل تعرف بجمع الطرق، فرب كتاب تقرأ فيه وتجد السند كأنه نور، ثم بعد ذلك يتضح لك أن فيه علة. من الأمثلة على هذا أننا رأينا في مستدرك الحاكم عن عبد الرزاق، أشار بسنته إلى عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي جئر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. هذا السند ورأيت ماذا تريد بعد هذا؟ وابن أبي جئر حافظ وهو من أثبت الناس، وعبد الرزاق إمام، ومعمر كذلك. وبعدها فإذا الحافظ يذكر إن الناس يروينه عن ابن أبي زيد مرسلا، الناس يروينه عن ابن أبي زيد مرسلا. مثال آخر، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ذلكم المثال الآخر ما رواه الترمذي من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه رغبه فقال سبحانك اللهم وبحمدك. استغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، واشهد ان لا اله الا انت، واشهد ان لا اله الا انت، واستغفرك واتوب اليك. او بهذا المعنى كانت كفاره لذلك المجد. هل السند اذا نظرت فيه ابن جريج امام اهل مكه، موسى بن عقبه إمام أصحاب المغازي وهو من رجال الشيخين، سهيل بن أبي صالح من رجال مسلم وهو صدوق، عن أبيه عن أبي هريرة، إذا نظرت فيه حكمت عليه بالحسن. ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابيه التاريخ الكبير والتاريخ الصغير حكم على الحديث بأنه معرف، لأنه معلم، ثم ذكر له من طريق موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أبي عون وعن ابن عون، وذكره موقوفا عنه. هذا شيء. هذا الحديث الذي سمعته في كفارة المجلس قد صحت أحاديث أخرى، ولكن من طريق أبي هريرة هو محلل، وإن كان الترمذي يقول حديث الحسن صحيح. وأما الحاكم فقد اضطرب في هذا الحديث، ففي معرفة علوم الحديث يقول له علوة فاحشة. وفي كتابه المستدرك يصححه هذه بعض الأمثلة، وهناك أمثلة كثيرة في المعل وتعرف بماذا وأسوانما في التتبع وفي جمع الطرق. وربما بعض أهل الحديث كما قلتم أو المشتغلين بالحديث الذين ليسوا متعمقين في علم الحديث، يعني ربما استشكلوا بعض الأحكام على أهل علم العلم. وعبد الرحمن بن مهدي يعتبر إماما في هذا الفن، ويحيى بن سعيد من القطان كذلك أيضا طويل، وأوير المدينة الذي هو تلميذ يحيى بن سعيد من القطان. قال الحافظ بن حجر: لم يكن في عصره من يماثله الذي هو علي بن المديني. ثم بعد ذلك أيضا الدار القطني الذي ألف كتابه القيم، وإن كان مسبوقا لقد كتبه ابن أبي حاتم بتأليف كتابه، وهو قيم الأوضاع، إلا أن كتاب الدار القطني كما يقول فيه الحافظ الذهبي عند أن ترجم له: وأنت إذا قرأت كتابه العلل تنبهش ويطول تعجبه. ثم بعدها يقول: وإنما يهتدي إلى تحديث هذا الفن الجهابذة المضطر منه يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيغتي البصير بصناعته بين الزواد والزيوف والتنانير والفلوس. وقد جاء رجل إلى أبي زرعة أو إلى أبي حاتم، ظاهر أنه إلى أبي زرعة، فقال: أرأيت ضبط هذا الحديث جيد وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، من أين لك هذا؟ هل أنتم تقولون بآرائكم عن ماذا؟ قال: علامة هذا أن تسألني ثم تسأل أبا حاتم ثم تسأل محمد بن مسلم بن مارة، فإذا احترفنا عرفت أننا نقول بآرائنا، إذا اتفقنا عرفت أن هذا إلهام من عند الله. فسألهم ويقضهم مستفقين على ما يقولون. قال: فتيلا وسمع هذا كذلك يدفع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يضف، وحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية عليه أنوار تضوء، ومنها ما وضع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة.
الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون التعليل استفادا من الإسناد، وقصد أمثلة ذلك يقول جدا: ومنما يظهر بالعمل، ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأكحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وهو مفتوح فيما نعلم نحن. وسائر المحدثين بعثه في هذا الشان على الخصوص. طيب يعني هو اول من فتح لهم جزاه الله خيرا. وقد كان العلماء قبله يتكلمون على الحديث والحديثين لا في وجمع. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن ابي حاتم وهو مرتب على ابواب الفقه. وكتاب العلل للخلاف ويقع في مسند الحافظ ابي بكر من التعاليم ما لا يوجد في غيره من المسانيد.
حافظ الكبير
طيب الحافظ الكبير مش صحيح. يا ضعوتي
مش من الحافظ
طيب. وفي جمع أزمة ما ذكرناه وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده فرحمه الله وأكرم مثواه ولكن يعجزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليضرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا وعلى حروف المعجم لكن هواية على حروف المعجم لكن يعني ما يلتزم الترتيب مثل ما يلتزمها صاحب سهدي بالتهذيب وغيره. طيب فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي إليه الإنسان إلى مطلوب منه بسهوله والله الموفق. طيب يا أخوان قال تعالى المفترق النوع الثالث عشر المضطرب وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا ترجح بعضها على بعض قد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. المفصل الاضطراب يا اخواننا يعني كما يقول ان يختلف الرواة على شيخ بعينه او من وجوه اخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. ثم انه يشترط في المضطرب شرطان احد الشرطين نعم أن تكون الطرق متكافئة في القوة كما يقول أشار إلى ذلك من حافظ ابن كثير بقوله لا يترجح بعضها على بعض. أما إذا كان يترجح بعضها على بعض فإنك تأخذ الراجح وتترك المرجوح. الشرط الثاني أن لا يمكن الجمع. أما إذا أمكن الجمع فلا يعد مضطربا. فإن هذا يا إخواننا ألا يمكن الجمع إذا أمكن الجمع فلا يعد مضطربا. يعني من الأدلة على هذا الحديث فاطمة بنت قيس إن في المال حقا سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة إن في المال حقا سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة. طيب هذا الحديث الذي هو ليس في المال حق سوى الزكاة
وإن في المال حق نصف الزكاة، هل يمكن الجمع بين هذين اللفظين؟ يمكن، يمكن الجمع بين هذين اللفظين، يعني ضايروا كما قلت يا محمد أن لا، لا يمكن الجمع، لكن الحديث نفسه ليس بصحيح، فلا نتكلف الجمع لأنه يدور على أبي حمزة وهو ضعيف، هذا شيء. أما لو كان صحيحا لأمكن الجمع، ولقال قائل لا ليس في المال حق سوى الزكاة، ماله شيء فرضه الله سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة. ما هو الحق الذي هو سوى الزكاة؟ رأيت رجلا مشرفا على الموت، واجب عليك أن تنقذه، لأجل ذلك حق من المال، أضرباؤك لهم حق من المال، حتى وإن كانت لا تلزمك نفقتهم إذا كانوا محتاجين. طيب، السائل إذا جاء وتستطيع أن تعطيه، إذن فلا يكون الحديث من جسم المضطرب، وإن مثل به من مثل للمضطرب، لكن قد عرفتم بارك الله فيكم أن الحديث ليس بصحيح، ومعرفة هذا من الأمور المهمة، لأنني وجدت من يستدل به في الميثاق أو في مشروع الميثاق، من يستدل به على جواز أخذ المال من يعني المواطنين، وربما أخذوه باسم الضرائب وباسم الجمارك، وبارك الله فيكم، ويستدلون بهذا الحديث الباطل الضعيف الذي لا يثبت، ويقولون إن في المال حقا سوى الزكاة، وهو حديث من طريق أبي حمزة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلتاهما لا تثبت. أبو حمزة القصار وهو ضعيف، وأبو حمزة الثناني وهو ضعيف، وأبو حمزة ميمون، فأنا لا أذكر، يحتاج إلى مراجعة. من عند هذا اتصلت على أبي حمزة. معرفة المدرك، وهو أن تزاد لفظة في مثل الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. الإدراج هو الإدخال. طيب يا أخواننا، والإدراج قد يقع من بعض الرواة يفسر بعض الألفاظ، يفسر بعض الألفاظ كما قال الزهري، والتحنث التعبد، فهذا من قول الزهري. ويحرم على المحدث أن يدرج لفظا فيوهم الناس أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنه يعد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والأصل هو عدم الإدراج، الأصل هو عدم الإدراج. من الأمثلة على هذا حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما جيء في أبي صحابة وكأن رأسه ولحيته ثغرة، فقال غيروا هذا بشيء وجنبه السواد. فبعض أهل العلم يقدح في هذه اللفظة التي هي وجنبه السواد، ويقول إنها مدرجة،
ولم يقم دليلا على إدراجها، والأصل هو عدم الإدراج. والحديث المروي أيضا عن أنس في مسند أحمد فهو حديث ثابت. إنما ذكرت هذا لأن بعضهم يقول إن لفظة جنبه السواد مدرجة. والإدراج يا إخواننا كالعلة تعرف بجمع الطرق، تعرف بجمع الطرق. طيب والأمثلة موجودة في الشرح، من يريد شيئا من الأمثلة تفضل بارك الله فيك.
ما في الدخل
بالأذان؟ نعم حديث. نعم
يعني ما هي ما تدخل
بالأذان؟ ما هو؟
الإدراج.
نعم.
هل هو يضر أو يتعلق بالصحابة؟
لا يستجب، لا يستجب المدرج، لا يستجب، وإنما يستجب بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا إن قلنا إن تعمد فاعتبروا مقدوح العدالة، إذا تعمد الإدراج ليظلم الناس، أما إذا زاد فهم من أجل تفسير أو وهم بعض الرواة فأدرجها وهم، لا شيء.
مثل الصحابة إدراج الصحابة.
كيف أدرج؟
مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الوضوء، صلى الله عليه وسلم يكون في الأول رسول في الإفعال.
لا.
ومن الأخذ
ومن الأخذ من هذا وهذا، هذا وهذا. هذا وهذا، كلاهما مدرج على أبي هريرة، أشهر الوضوء، وأيضا فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. يقول الحافظ في الفتح: إنه رواها جمع عن أبي هريرة وليس فيها هذه اللفظة، تفرد بها نعيم المجمل. قول معرفة الموضوع والمختلف المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، قالا أو حالا، يعني يقول نعم أنا وضعته كما حصل من نوح بن أبي مريم أو ميسر بن عبد ربه، إذ وضع حديثا طويلا في فضائل كل سورة من القرآن، من سورة الحمد لله رب العالمين إلى سورة قل أعوذ برب الناس، ومن قرأ سورة كذا وكذا فله من الأجر كذا وكذا وهكذا، كل سورة حديث طويل. ثم بعدها قيل له: ما حملك على هذا؟ قال: إني رأيت الناس أقبلوا على فقه أبي حنيفة ومواجد بن إسحاق، فأردت أن أرغبهم في القرآن. الله المستعان، هذه الترهات التي أتى بها، فرغبهم في القرآن. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وبعض الوضع قد يكون وضعا مكشوفا مقبوحا. من الأمثلة على هذا أنه اختلف عند أحمد بن عبد الله، طيب الجويداد، أحمد بن عبد الله الجويداري اختلف فيه، أسمع الحسن من أبي هريرة أم لم يسمع الحسن من أبي هريرة؟ فقال: حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. هذا يعد كذبا مطبوحا. طيب، وقد تكون قرينة الحال، قد تكون قرينة الحال دالة على الوضع. من الأمثلة على هذا سعد بن طريف الأشكار أو سعد الأشكار، فإنه جاءه ولده يبكي من عند الكساب، أي من المدرسة تعبير، من عند الكساب جاءه ولده يبكي، فقال: لأخزينهم. حدثني فلان عن فلان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، قال في شأن المعلمين: معلم صبيانكم شراركم،
أقلهم رحمة على اليتيم، وذكر قضية الحديث جملة كذا. هذا وضعه قد يكون مكشوفا، وقد يكون أيضا من أجل أن ينسق سلعته، مثل ما جاء في أحاديث الحلبة والهريسة وبيع أكل الرؤوس، أكل الرؤوس على جبل قبيس ما أدري يدخل الجنة أو كذا، يعني القصد منها نعم
تفضل. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب يعني يعتبر كبيرة وصحيح مخلق، يعني هل تعتبر كبيرة يعني هو تحكم فيها بالله أم نعم يكفر
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتفاوت. إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأمر مثل قال إنه ساحر وأن هذا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رماه بشيء يعني ما هو فيه، هذا قد يكون كفرا. و ها؟ نعم
مثل لم يقل كتب شيئا وبلغ شيء.
طيب، والكذب أيضا في الأحكام يعد كبيرة، الأحكام التي ما تمس بجنابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد كبيرة، وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله الجنة. أما الجويني فقد حكم عليه بالكفر وقال إنه يعد كافرا، ولكن الأدلة تبقي بخلاف هذا إلا أن يكون الكذب يمس بجناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من الذي حكم عليه؟
طيب، أما وقد استجاز بعض الطوائف الكرامية وبعض الصوفية استجازوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون إننا كذبنا له لا عليه، إن كذب علي متعمدا نحن ما كذبنا عليه، كذبنا له، فهل الدين ناقص حتى يوفوه؟ وربما استدلوا بحديث الموضوع على الكذب، من كذب علي حديثا من كذب علي متعمدا ليضل الناس، فأتوا بلفظ
السلام ورحمة الله وبركاته،
فأتوا بلفظ ليضل الناس وهي لفظة باطلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الكذب كما عرفتم تعد كبيرة، الكذب يعد كبيرة وصاحبه تحت مشيئة الله، عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني تحت مشيئة الله والحديث.
طيب، فلتبقى مقدم منه
ما هو يعذب
ويجنه، ها؟
يعذب من هذا ويجنه
تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم ماله إلى الجنة مثل أصحاب الكبائر. ومن ذلك ركاكة ألفاظه كما قال بعضهم في الحديث لا تسيدوني في الصلاة، عرف أنه حديث موضوع لأنه لو كان صحيحا لقال لا تسيدوني، لأنه من ساد يسود. طيب، لماذا أنت تتحدث به عبد المجيد؟ وفساد معناه إذا يكون الحديث من حيث المعنى فاسد ما يجوز أن يعزى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما ورد في الحديث في الترغيب في أكل الباذنجان وأنه شفاء من كل داء، وابن الجوزي يقول ان الباذنجان هو يضر المحرورين، فيقول واضع هذا اراد ان يشين به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، او مجادفه فاحشه من عمل كذا وكذا على العمل يسير وياتي باجر كبير جدا، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة فلا تجوز روايته، أي الحديث المخدوم، لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. ولابد يا أخواننا للخطيب وللمحدث
وللكاتب في الجرائد والمجلات إذا كان يستدل بأدلة لابد أن يكون عالما بعلم الحديث وإلا تخبط. فقد أخبرني بعض زملائي أنه سمع خطيبا يخطب ويقول رواه ابن الجوزي في الموضوعات. ما هو ذلك؟ ما هي الموضوعات التي هي لابن الجوزي؟ يعني الموضوعات بمعنى المكذوبات يا إخواننا. نعم. قال والواضعون أقسام كثيرة منهم زنادقة أرادوا أن ينفروا عن الدين زنادقة ما استطاعوا أن يواجهوا الدين بالسيف فأرادوا أن ينفروا عنه. طيب بالكذب مثل نعم محمد بن سعيد المصلوب وغيره. نعم. ومنهم المتعبدون طيب ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها مثل غلام خليل واسمه أحمد بن محمد بغدادي عند أن توفي بسبب محبة الناس غلق أهل بغداد دكاكينهم وحضروا جنازته فهو كان محبوبا وكان واعظا مؤثرا وكان كذابا ويقال له لما تكذب في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تروي هذه الأحاديث فيقول نأتي بها لنرتق بها قلوب العامة. بعض إخواننا قال لبعض العلماء الطيبين الله الله يرحمه رحمه الله قال له لما تحدث بقصة ثعلبه قال أنا أكيد إيها ليرغب الناس في الزكاة ثم ذكر له أنها على قصة باطلة فأقصد أنهم مقصود حسن لكنهم أخطأوا لأن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما يرقق قلوب العام وهذا غلام خليل الذي هو أحمد بن محمد بعض المحدثين أراد أن يناقشه في راو من الرواه فسكت وكانوا يخافون منه لو سلط العام على واحد لقتلته أو لضربته المهم كانوا يخافون منه فدخل بيته في اليوم الثاني جاء فقال قد نظرت فإذا أنا قد رويت عن كذا وكذا ممن يسمى بهذا الاسم. طيب تعرف يا
شيخ تعالى
بالحافظ على
ابن
عبد الزكاة لا تثبت عن القصة
بارك الله فيك والله النبي قلبي من كل شيء
ايه احسن
يعني
والذي يعني يحدث في هذه القصة ويعلم انها كذب هل يعتبر حكم الكذاب؟
نعم. وراء هؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم وهم من اشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. اذا جاءنا يعني اذا جاء رجل متزهد معروف بالتقى والصلاح وكذب الناس يتقون ولا ما يدرون انه كذب لانه يقولون ان الدين يمنعوا ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اجتهادات العلماء يقولون شر الموضوعات موضوعات الصوفيه المتزهدين.
ويقول يا شيخ الحديث يعني عرف الشخص ان الحديث هذا موضوع ثم شيخنا فضل يختم قال له هذا الحديث موضوع قال له من طريق مين؟ الرجل هذا أتى لأحد الكذابين ما هو عارف انه عارف من حديث موضوع لكن ما هو عارف انه هذا يعني من طريقه
لا انت تقول انا اعرف قل انا اعرف انه موضوع في كتاب كذا وكذا ويكفي. قال وقد انتقت الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم نارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. وبعدها يا اخواننا الوضع. العلماء الذين هم علماء يعني صحيح هم يبتعدون عن الوضع وعن الكذب جدا حتى وان لم يكن تدينا مع ان الغالب يبتعد تدينا. لماذا؟ لانه يطلب العلم من ابتداء امره الى ان يصل في الشيخوخه. فاذا علم او ظن انه كذاب معناه ان عمره كله ذهب سدى لان الناس ما ياتون اليه يحدثهم. اذا علم انه كذاب معناه فمن اجل هذا يجتنبون جدا ويبتعدون عما يعني عن اي تهمه تلصق بهم من الكذب جدا من اجل ما يحشرون اعمالهم. لان المحدث محدث ماذا ما يعني ما هو من ابتداء امره ويطلب العلم الى ان يصير محدثا الى ان يصير محدثا. فاذا اتهم بالكذب معنى ان الناس يبتعدون عنه ولا لحديثه قيمه. طيب
ما جزانا اننا نشوف الواحد فاجب الى الصلاه والمرتبه.
قال وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة زجورهم وافترائهم. فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره.
إيش معنى كذب عليه؟ في عقول يعني إيش معنى كذب؟
لا لا. أي
جواب يزود في الأحاديث عليها
يعني مثلاً رسول الله. كم صار؟ كم صار عتقنا؟ أي. قال وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا للموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه. وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي اليه. وكتاب ابن الجوزي من احسن الكتب وانصح اخواني في الله بقراءته. وهو ناقد له من الاباطيل للجوزفاني. وابن الجوزي هو اعلم من صاحب الاباطيل وصاحب الاباطيل متكلم فيه. الجوزفاني متكلم فيه لكن ابن الجوزي هو عالم ومحدث وله نظران من الحديث. أحدهما أنه ينظر إلى السند ثم ينظر إلى المتن. فإذا رأى المتن مباينا لشرع الله أو رأى المتن يعني فيه شيء من النثارة حكم عليه ولو كان الحديث سنده ما فيه كذاب. من الأمثلة على هذا حديث الذباب كله في النار إلا النحلة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعد أن ذكره في الموضوعات في سنده سكين بن عبد العزيز. وقد قال النسائي ليس بالقول. طيب مع أن بعض أهل العلم يصحح هذا الحديث فهو ينظر رحمه الله تعالى إلى المتن وينظر إلى السند. يعني بعض المغفلين يعني ان بعض المغفلين ممن لا يعرف المحدثين يظنون انهم يشتغلون بالسند فقط لكنهم يشتغلون بالمتن وبالسند. وموضوعات ابن الجوزي ما زال اهل العلم بين منتقد لها وبين راد عليها. فسيوطي الآلة المصنوعة في الاحاديث الموضوعه ما هي إلا كالرد ما هي إلا رد على ابن الجوزي. وثم له أيضا بين الموضوعات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرد على ابن الجوزي فيما يتعلق بمسند أحمد في كتاب اسمه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. إلى هنا
يأتي من المسدد ابن الجوزي ابن حجر
من المحسن بن الجوزي ام ابن حجر؟ الحافظ بن حجر يوجد فرضا لكن ينبغي أن يعلم أن الحافظ بن حجر وقف موقف المدافع، فينبغي لطالب العلم أن ينظر في كلام هذا وكلام هذا ثم يحكم. وابن الجوزي قد يعل بعض الأحاديث أو يعني يحكم عليها بالوضع، وربما يقول لها طريق ما اطلع عليها ما اطلع عليها من الأمثلة على هذا حديث. طيب من الأمثلة على هذا حديث ماذا يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينه من الأقيام، ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية، وأعله برجل لا يذكر اسمه ثم وجدناه في مسند أحمد. ما هو من تلك الطريق؟ أرضى من الرجل الذي أعله به، يعني ذكرنا من العلة. ومن الأمثلة على هذا وقد ذكره الحافظ بن حجر حديث يكون قوم من أمتي يخرجون بالسواد فحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهو حديث ابن عباس في سنن أبي داود وسنن النسائي. فقال ابن الجوزي ذكره في الموضوعات وقال إن في سنته عبد الكريم حتى الكريم بن أبي المخالف، وذكر فيه من التجريح ما فيه من التجريح. ثم يأتي الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ويقيم البرهان في القول المسدد على أن الذي في سند الحديث هو عبد الكريم بن مالك الجزري وليس ابن أبي المخالف. فقد يعني الذي هو عليه السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
يراجع في مجمع الزوايا في فضائل أهلهم، ما أذكر صحابي ما أذكر ما أذكر طيب من حبيب عباس يقول أخوك عبد المجيد بن عباس. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية كما المعتزلة. وقد حاول يعني من أول المعتزلة عليه السلام عبد الله المعتزلة منهم من هو ذكي ويحكم بالوضع على أحاديث كثيرة، إنه هو كما يقول أو معاند. وقد حاول بعضهم الرد عليه لأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي، وهذا الحديث تمامه هذا الحديث بهذا اللفظ باطل وتمامه باطل لأنه سيكذب علي. فما أتاكم من الحديث عني فأعرضه على كتاب الله، فإن وافق فهو مني وأنا قلته، وإن لم يوافق فليس مني ولم أقله. فالحديث يا إخواننا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوشك أن يجلس رجل شبعان على أريكته فيقول لا نعمل إلا بما في كتاب الله، ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب الحديث الذي هو ثم إنه نفسه مربوط بقول الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا. الحديث هذا ماذا من أوله إلى آخره باطل سيكذب علي. نعم قد وضع الكذب عليه، لكن الأحاديث جاءت من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليلج النار، من كذب علي متعمدا من كذب علي في بعضها الفاظها ليس أنا في بعضها متعمد، لكن التعمد هو مقصود لا بد أن يكون ما ينال هذا الوعيد إلا إذا كان متعمدا.
الشيخ يقول ورسله معه جل في
طيب، فهذا الحديث الذي سمعتموه هو باطل، الذي هو سيكذب علي وكمانه أيضا باطل. ذكر هذا السيوطي في مفتاح الجنة، في مفتاح الجنة، نعم، بالتمسك بالسنة أو بهذا المعنى بالاحتجاج بالسنة. وذكره من ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول، وأبو محمد في إحكام الأحكام. الشوكاني ذكر منه جملة وقال أعني ما إذا أتكم الحديث عني فأعرضه على كتابنا، فإن ينقدر نصفه مني وأنا قلته، وإن لم يوافق فليس مني ولم أقله. وقال إن هذا الحديث مما وضعت في الزنادقة ليردوا به السنن، لأن أكثر التشريع أقوالا من السنن. ثم يقول قال قد حاول بعضهم المغرب عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أجنان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. هذا مفهوم يا أخواننا. يقول سيكذب علي إن كان الحديث صحيحا فإن الكذب سيقع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير صحيح فقد كذب هو نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأجاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لأنه لا يلزم أن يكون الكذب قد وقع في هذا الزمان، لأن هناك أزمنة بعد زمنه فيمكن أن يقع الكذب فيها. هذا مفهوم يا أخوان. قال وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكتوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنه. وقد ذكرنا لكم يا إخواننا أن أحمد بن حنبل رأى يحيى بن معين يكتب أحاديث أذان بن أبي عياش، فقال له أحمد بن حنبل أتكتب أحاديث أذان بن أبي عياش عن أنس؟ يعني أذان ضعيف، أذان كان رجلا صالحا لكنه ضعيف. فقال اسكت، أنا أريد أن أكتبها حتى لا يأتي أحد فيكتبه عن ذلك عن أنس، يعني فأرد عليه وأقول إنها مروية عن أذان ابن أبي عياش عن أنس لا عن ثابت عن أنس. طيب، وكان بعض العلم يحفظ أولاده حادثة موضوعات من أجل أن يعرف أنها موضوعة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول أحفظ 100